الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الله سبحانه وتعالى خلق الجن وجعلهم عالم مستترون، وجعل الإنس عالم ظاهرون، وجعل لكل منهم حياة، فما ينبغي للإنس أن يدخل في عالم الجن ويتعامل معهم، هذا عالم غيبي. فيأتي الإنسان ويقول أخبروني الجن بكذا وكذا ويصدقهم، لا سيما هؤلاء الذين يتلبسون بالآخرين، ما تلبس بآخر إلا وهو فاسق والعياذ بالله، لأنه يضر بالناس. فكيف تقبل من هذا الذي تلبس بالآخرين وضر بهم، كيف تقبل منه كلامه بعد ذلك؟ فهؤلاء الذين يستحضرون الجن بالممسوس ثم يسأله ويصدقه بما يقول، وأنه دخل بسبب كذا، وأنه أسلم بعد أن كان نصرانيا أو كذا، هذا كلهم ما ينبغي تصديق الجن يعني والتوسع معهم في هذه القضايا. وكذلك الطيور، خلقها الله سبحانه وتعالى وأراد لها أن تعيش حياة بها خاصة بها، فلا ما ينبغي للإنسان أن يدرس الطيور وكيف تتحرك أين تطير ثم يبني على حركات الطيور ما يكون في المستقبل. ما علاقة الطير بذلك إن اتجه جهة اليمين أو جهة الأمام أو جهة الخلف؟ وكذلك النجوم، خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون زينة للسماء، خلقها الله لتكون رجوما للشياطين، خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل لخلقها حكمة، فما ينبغي أن نتجاوز ذلك ونريد عن طريق النجوم أن نعرف ماذا سيحدث في المستقبل. هذا إنما النجوم أرادها الله عز وجل زينة للسماء، رجوما للشياطين، لأن تعرف من خلالها القبلة الجهات. إلى هذا الحد هو الذي طلب منا. أما التوسع في ذلك وعن طريق النظر في النجوم تعرف ماذا سيكون من كوارث أرضية وحوادث أرضية، هذا كله لا يجوز. نعم، باب ما جاء في التنجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
علم التنجيم يا أخوان ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. هناك من يتعلم في النجوم ليعرف من خلالها آثار النجوم على الحوادث الأرضية، هذا يسمى علم التأثير. فعلم التأثير هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز أن تعرف عن طريق تحركات النجوم واتصالها وافتراقها ونحو ذلك، تريد أن تعرف من خلال ذلك الحوادث الأرضية، هذا علم التأثير لا يجوز. أما علم التسيير، أن تتعرف من خلال مواقع النجوم على الجهات، فهذا العلم جائز. علم التسيير جائز، أما علم التأثير فلا يجوز. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
قلنا لكم تعلم المنازل من أجل تعرف الجهات، هذا القطب الشمالي وهذا كذا، فتعرف النجوم من أجل أن تعرف الجهات فهذا جائز، أما من أجل أن تعرف الآثار فهذا لا يجوز لأنها لا علاقة لها. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
مدمن الخمر، ثلاثة لا يدخلون الجنة، إما أن يكون المعنى لا يدخلون الجنة مع الداخلين إليها في أول وهلة، فلا بد أن يحاسبوا لأنهم أصحاب كبائر ومن أصحاب الوعيد، فلا يدخلون الجنة مع الداخلين إليها في أول وهلة، بل يوقفون ويحاسبون. أو يكون المعنى ثلاثة لا يدخلون الجنة نهائيا بسبب أنهم فعلوا هذه الأشياء التي ستؤدي بهم إلى أن يموتوا على الكفر والشرك عياذا بالله. فمدمن الخمر بسبب إدمانه للخمر قد يموت على غير لا إله إلا الله. فإذا كان إدمانه للخمر إنما هو ارتكاب كبيرة ومات على التوحيد فيكون المعنى لا يدخلون الجنة مع الداخلين إليه في أولها. وإن كان إدمانه للخمر أوصله للكفر والشرك فيكون معنى لا يدخلون الجنة لا يدخلونها تماما. وقاطع الرحم لا سيما عاق الوالدين، كثير من السلف يحذرون من ذلك، حتى قال بعضهم لا يرجى لعاق والديه، لا يرجى له أن يموت على التوحيد، لأن الذي يتنكر لحق الوالدين كان سبب في وجوده، وحملته أمه 9 أشهر وهي تعاني الآلام في حملها ويقوم على تربيته والده حتى يصل إلى سن البلوغ، بل بعضهم يصل 20 سنة 24 سنة وما زال والداه يقومان عليه وينفقان عليه ويرعيانه، وبعد ذلك يتنكر لهما، هذا والعياذ بالله لا خير فيه. والذي يكون عاق لوالديه حري به أن يتنكر لحق الله عز وجل عليه، فيكون قاطع الرحم المقصود به أن يصل به الأمر إلى الشرك بالله. من شؤم العقوق أن يموت صاحبه على غير ملة الإسلام والعياذ بالله، فيكون هذا المعنى أنه يكفر ويشرك. وكذلك المصدق بالنجوم، المصدق بالسحر، الذي يقبل أقوال السحرة والكهان في الأمور الغيبية، هذا لا يرجى له أن يموت على التوحيد. نعم، هذا من علم التسير، ما في إشكال. هذا سيأتي الاستسقاء بالأنواع، بمعنى أن تجعل النجوم علامات يستدل بها على الجهات، يستدل بها على الفصول، يستدل بها على توقع نزول المطر، فهذه علامات. هل سيأتينا في الاستسقاء بالأنواع ومعرفة مواقع النجوم؟ فإن اعتقد الإنسان أنها بذاتها هي التي تنزل المطر هذا كفر أكبر، وإن اعتقد أنها سبب لإنزال المطر هذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنها مجرد علامة لنزول المطر فهذا لا شيء فيه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم، أكمل.
قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
الاستسقاء طلب السقيا بالأنواء بمنازل القمر ومواقع النجوم، فهذا الذي يربط بين كون القمر في المكان الفلاني أو كون النجم في المكان الفلاني وبين نزول المطر، فيقول مطرنا بنوع كذا وكذا. فإذا كان يقصد مطرنا بنوع، يعني الذي أمطرنا هو ذلك النوع، هذا كفر بالله، فهو الذي أنزل المطر. وإذا كان يقصد مطرنا بنوع كذا، أن نوع كذا كان سبب في نزول المطر، هذا كفر أصغر. وأما إن كان فقط مجرد علامة هذا لا شيء في الجهاز. نعم. فالاستسقاء بالأنواء معناها نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فنسبة السقيا لهذه الطوالع. نعم، نقرأ.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة.
إذن الاستسقاء بالنجوم من أعمال الجاهلية. نعم.
وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى لنا يعني صلى بنا.
صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
تجعلون رزقكم هو نزول المطر، وأن الله هو الذي يرزقكم، فتكذبون ذلك وتضيفون نزول المطر إلى غير الله. فتجعلون رزقكم، شكر رزقكم، شكر الله على ما رزقكم، أنكم تكذبون بهذا الرزق وتنسبونه إلى غيره. نعم. واصل.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ.
الآن سننتقل إلى الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب، هذه الأبواب سهلة جدا، الأبواب القادمة سنسرع فيها إن شاء الله، سهلة وطيبة إن شاء الله.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء، يحبونهم كحب الله. محبة الله يا إخوان هي أعلى عمل قلب يقوم الإنسان به، ومحبة الله هي معنى لا إله إلا الله. فالإله هو الذي تألهه القلوب، أي تتعلق به القلوب محبة وخشية ورجاء وتوكلا. فعندما تقول لا إله إلا الله، أنت تقول أن قلبك معلق بالله، أن قلبك امتلأ بحب الله، حبا جعلك تصرف أنواع العبادات له سبحانه وتعالى. محبة الله سبحانه وتعالى هي التي إذا حلت في قلب إنسان حركته ودفعته. محبة الله هي معنى لا إله إلا الله، هي حياة القلوب التي من فقدها فهو من جملة الأموات. محبة الله تبارك وتعالى هي النور الذي ينير الإنسان حياته، من فقده فهو في بحار الظلمات. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. متى تكون المحبة شرك؟ متى تكون المحبة شركا؟ نعم. إذا أحب غير الله، فمن أحب والديه فقد تفضل. المحبة الخاصة، ما هي المحبة الخاصة؟ نعم. رفع صوتك، ما سمعت شيء. ايوه. ان نحب غير الله معتقدا ان فيه شيء من خصائص الاله. احسنت. طيب نعم تفضل. طيب متى يصل الإنسان أو يعرف الإنسان أن محبته للمخلوق وصلت إلى محبة الله، مساوية لمحبة الله؟ تقوم بأداء العبادة لهم. طيب جيد. ها. هذا يعتبر مشرك؟ تفضل. طيب تفضل. كيف؟ طيب جيد، يعني اقتربت من هذا الاسلام. يعني هذا يعني مساواة غير الله مع الله في محبة التأله، مساواة غير الله مع الله في محبة التأله، وهي التعلق القلبي بالمحبوب والموجب قصد المحبوب بنوع من أنواع العبادة. الأخضر مثال التحليل والتحريم نوع من أنواع العبادة، السجود، الذبح، النذر، استعاذة، استغاثة. فإذا أحب الإنسان مخلوقا محبة التأله، يعني من شدة تعلقه القلب بهذا المحبوب صرف له بعض أنواع العبادة، هذه هي المحبة الشركية. فالمحبة أقسام، فيكون هذا الباب أهم شيء فيه نضبط أنواع المحبة مع بيان حكم كل نوع. هناك محبة، محبة العبادة وهي أعظمها، وهي محبة الله سبحانه وتعالى والمحبة في الله. محبة الله والمحبة في الله هذه من العبادات التي تقرب بها إلى الله. محبة الله والمحبة في الله هذه محبة العبادة، هنا خطأ. وهناك محبة شركية، طبعا محبة الله تكون فوق هي محبة العبادة. المحبة الشركية هي مساواة غير الله مع الله في محبة التأله. طيب والمحبة المحرمة؟ المحبة المحرمة هي التي تدفعك إلى فعل المعاصي وإلى ترك الطاعات. فإذا حب إنسان مخلوقا ما فبسبب حبه له أوقعه في المعاصي والمنكرات، هذه محبة محرمة. نعم. وهناك محبة طبيعية كمحبة الوالد لوالده، محبة الزوج لزوجته، محبة الصديق لصديقه، المحبة طبيعية لا شيء فيها. نعم. إذن هذه أنواع المحبة. طيب اقرأ الباب.
باب قول الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا، هذول اللي حبوا هؤلاء المخلوقين محبة توجب لهم قصدهم بالعبادات وقد تبرأوا منهم يوم القيامة، فيقول هؤلاء الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم.
قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله.
هذه المحبة المحرمة إذا دفعت محبة الآباء أو الأبناء أو المساكن أو العشيرة أو الأموال، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، بسبب محبتكم هذه الأمور قدمتموها على محاب الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه المحبة المحرمة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هذه محبة العبادة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، هي محبة في الله. نعم.
ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخر الحديث.
طبعا هذا موضوع طويل موضوع متى يتذوق الإنسان طعم الإيمان. من أعظم ما يجعل الإنسان يجد لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات يجد لها حلاوة، حلاوة تكون انشراحا في صدره وتكون سعادة وسرورا في دنياه، أن يعمل هذا العمل القلبي الحب. من ملأ قلبه بحب الله، حب رسوله، وحب المؤمنين، حب الدين، تحولت المشاق والمصاعب والمتاعب التي يلاقيها في طاعة الله تتحول في حقه إلى لذة لها طعم، يجد حلاوة لإيمانه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
هنا يبين أن المحبة في الله عبادة يتقرب بها إلى الله. وذلك الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا على مدرجته في صورة بشر، قال له: أين تريد؟ قال: زيارة، أريد زيارة أخي فلان. قال: ألقرابة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: ألنعمة له عليك تريد أن تردها إليه؟ قال: لا. قال: فبما؟ قال: إني أحبه في الله. فقال له الملك: فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه وقد أوجب لك الجنة. حديث في مسلم. انظر كيف، إذا محبة المؤمنين لها مكانة عظيمة في دين الإسلام. نعم.
وقال ابن عباس في قوله تعالى: فتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
باب الذي بعده.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
هنا أهم سؤال عندنا، بين أنواع الخوف مع بيان حكم كل نوع. هذه المسألة الرئيسية في هذا الدرس، الخوف من عذاب الله ومن سخطه ومن ناره. هذه عبادة يتقرب بها إلى الله جل جلاله، وقد وصف الله عز وجل أنبياءه وملائكته ووصف الصالحين بأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله ينقسم إلى قسمين، هناك خوف من الله محمود وهناك خوف من الله مذموم. فالخوف من الله المحمود هو ما دفعك إلى طاعة الله وأبعدك عن معصية الله، هذا خوف محمود. أما الخوف المذموم هو ما أوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله، يفعل الإنسان الذنوب المعاصي ثم يخاف ويقول: لن يغفر الله لي، هذا خوف مذموم. وهناك خوف شركي، متى يكون الخوف شركا؟ هذا الخوف من الله عبادة يتقرب بها لله، متى يكون الخوف شرك؟ نعم. خوف السر، ما هو خوف السر؟ هو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه من قتل أو مرض أو قطع رزق أو نحو ذلك من الأشياء التي تعتبر من أمور الدنيا، فيخاف أن يصيبه ذلك المخلوق بضر بمشيئته وقدرته، وأحيانا وإن لم يشأ الله، وأحيانا وإن كان هذا الشخص ميت. وبعضهم يخاف حتى من الأموات. نعم. فلو طلب منها أن يحلف بالله وهو على مسألة كاذب فيها يحلف بالله وهو لا يخاف، وإذا طلب منها أن يحلف بالولي يخاف، يقول: ممكن تأتي مصيبة، ممكن هذا الولي يسلط عليه ما يضره، وهكذا. هذا الخوف خوف السر، الخوف الشركي. نعم. وهناك خوف محرم، متى يكون الخوف حراما؟ نعم. بأن تخاف من مخلوق خوفا يوقعك في فعل المعاصي والمنكرات ومن أجله تترك الطاعات، هذا الخوف المحرم. نعم. وهناك خوف طبيعي، والخوف الطبيعي ينقسم إلى قسمين، خوف مذموم وخوف محمود. الخوف المحمود هو من يخاف من أمر مخيف انعقدت أسبابه، أمر مخيف انعقدت أسبابه، مثلا يكون يمشي في الطريق وإذا بالسيارة مسرعة فيخاف فيجري يبتعد عن المكان، هذا خوف محمود. وموسى عليه السلام خاف خوفا محمودا عندما رأى أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف محمود. أما الخوف المذموم هو أن تخاف من أشياء لم تنعقد أسبابها، كمن يخاف من الظلام مثلا، يعني في منزله يخاف ما ينام في ظلام أو هكذا، أو يتوهم أشياء كثيرة فيترك بعض الطاعات، يقع في بعض المعاصي والمنكرات خوف، هذا خوف مذموم. نعم اقرأ. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه لتقعوا في المعاصي والمنكرات. نعم. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم بعده.
قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
ولم يخش إلا الله، فالخشية من الله أي من وعيده وسخطه وناره مما وصف الله عز وجل بها، وصف عباده المتقين. نعم.
وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
هذا الخوف المحرم، يعني مجرد ما يبتلى يترك، وهكذا من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة ابتلى ابتلاء يسير ترك، انقلب على عقبه. هذا الخوف المحرم، الإنسان ما يريد أن يبتلى في هذه الدنيا ولا يختبر، فبمجرد أن يرى شيء مخيف ترك المواظبة على الصلوات، ترك الدين والتمسك به، هذا خوف محرم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
هكذا يا إخوان، الذي يخاف من الله وأما المخلوقين يعاملهم بما شرع الله، لكن لا يخاف منهم، إنما يخاف من الله وحده ولا شريك له، فلذلك يفعل ما يرضي الله وإن سخط عليه المخلوقين. طيب إن سخطوا ما النتيجة؟ أن ورضي الله عنك سيرضون عنك مستقبلا، سيرضى الله عنك وسيرضى الناس عنك. ومن التمس رضا الناس فوقع فيما أسخط الله، المهم أن يرضي هؤلاء الناس، ما النتيجة؟ يسخط الله عليه ويسخط الناس عليه، ويسخط الناس عليه. وهكذا من كان مع أناس يفعلون منكر وخاف أن ينصحهم، قال أخشى أن يغضبوا، ما النتيجة؟ ويريد أن يظهر لهم أنه إنسان غير متشدد ولا كذا، فهم يفعل المنكر وهو يضحك معهم وكذا، ما النتيجة؟ يحتقروه ويزدروه، بل قد يهينوه. وذاك الذي أنكر عليهم فتكلموا عليه بكلام سيء في بداية الأمر، في النهاية يحترموه ويوقروه ويجلوه، وهكذا. نعم.
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
التوكل على الله اعتماد القلب على الله وتفيض الأمر إليه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من صفات المؤمنين. نريد هنا أن نعرف أنواع التوكل وبيان حكم كل نوع. فما حكم التوكل على الله، ما حكم التوكل على الله في أمور الإنسان، في جميع أموره الدنيوية والأخروية؟ هذه عبادة نتقرب بها إلى الله. طيب متى يكون التوكل شركا؟ متى يكون التوكل على غير الله شرك؟ إذا اعتقد فيه النفع الضر. نعم، من توكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر. فيتوكل على غير الله في حصول الرزق، توكل على غير الله في مثلا مغفرة الذنوب وهكذا، التوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. طيب نعم تفضل. هذا يسمى تواكل، هذا تواكل وليس توكل. يعني الذي لا يعمل الأسباب ثم يقول متوكل على الله، في الحقيقة هذا ليس متوكل على الله بل هذا كسول، وهذا يعني متواكل وليس متوكل. فالتوكل على الله تكون اعتماد القلب على الله والعمل بالبدن بالأسباب، هذا هو التوكل الشرعي. طيب لو أن إنسان توكل على مخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق، ما حكم ذلك؟ جائز؟ من توكل على مخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق، نعم انظر فيه كيف؟ محرم؟ اي نعم. انسان مثلا اراد ان يتوظف في شركه ثم اعطى الملف لمديره، مدير الشركه، ثم قال له يا فلان توكلت عليك، يعني توكل على هذا المخلوق، ما الحكم؟ يقدر عليه هو مدير الشركه. نعم شرك لفظي. نعم بالنسبة. طيب قد أنت تجعل واسطتك مدير الشركة ولا تنجح، صح ولا لا؟ وقد تجعل واسطتك الفراش وتنجح. إذن التوكل، نقول يا أخوان التوكل هذا مثل ما ذكر الأخ عمل القلب لا يليق أن يصرف إلا بالله، لا يليق أن يصرف إلا لله. فالتوكل هو اعتماد القلب، فالتوكل على المخلوقين حتى فيما يقدرون عليه هذا شرك أصغر لا يجوز، هذا شرك أصغر محرم. طيب متى تكون، متى يكون تكون يكون التوكل جائز؟ إذا كان من نوع، إذا كان من نوع الوكالة. لا، في فرق بين توكلت ووكلت. الوكالة الجائزة هي مثلا أن تذهب إلى شركة ما تريد أن تعمل، فجعلت شخص يأخذ هذا الملف فتقول يا فلان وكلتك، فالوكالة هنا جائزة. الوكالة تختلف، الوكالة هي نوع من أنواع التفويض، فأنت بعد أن أعطيته الملف قلت ترى أنا وكلتك الآن في المهمة، فالوكالة هنا جائزة أن توكل غيرك في القيام بمهمة عنك. أما التوكل وهو اعتماد القلب فهذا لا 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 يجوز أن يصرف إلا لله. نعم شرك أصغر إذا توكل على غير الله في أمر لا يقدر، في أمر يقدر عليه المخلوق، وشرك أكبر إذا توكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وأما الوكالة الجائزة أن توكل شخص ثم تشد عليه وتقول ترى أنا سأنسى هذا الموضوع، فوضتك وكلتك، هذه وكالة جائزة. نعم أقرأ.
قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله ومن
يتوكل، يعني كافيك، فالله هو الكافي سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم.
عن ابن عباس
هذا جزاء من توكل على الله أن الله يكفيه ويعطيه ما توكل عليه فيه. نعم. ومن توكل على غير الله وكله الله إلى أولئك. ولذلك يا إخوان في كل حياتنا لا نعلق قلوبنا إلا بالله مهما كان ذلك العمل، اعمل الشيء ثم علق قلبك بالله، أما عندما تعلق قلبك بالمخلوقين ستشعر بالذلة والمهانة. نعم. الوكالة تعطيها الملف لكن قلبك معلق بالله وتوكلك على الله وتعلم أنه قد ينجح وقد لا ينجح، فإن أراد الله هو الذي يجعل هذا الشخص يسخره من أجل خدمتك، وإذا أراد الله أن يصرفه عنك صرفه عنك، وهكذا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نريد أن أطرح لكم مسألة: لو أن إنسانا قال لكم: أنا أسمعكم دائما توصون بتقوى الله وبفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، يقول: لو فعلت ذلك فاتقيت الله وفعلت الطاعات وتركت المعاصي والمنكرات، هل تضمنون لي الجنة؟ سؤال بعبارة أخرى: لو قال لكم قائل: إن أنا فعلت الطاعات وتركت المعاصي والمنكرات، هل يمكن أن أعذب بالنار أو لا؟ يمكن أن يدخل الله الطائع النار ولا لا؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن، صح ولا لا؟ فيمكن أن يدخل الله النار من منذ أن بلغ إلى أن يتوفاه الله وهو طائع ولم يعمل معصية، ما يمكن أن يعذبه الله بالنار ولا لا؟ يمكن ولا لا يمكن؟ إجماعا يمكن؟ ها؟ لا لا لا، إنسان متقي لله، متقي لله منذ أن بلغ وهو مواظب على الصلوات من أهل القرآن، حتى لو يعمل معصية يتوب سرعان ما يتوب منها، ومات على ذلك، مات تائبا من كل كبيرة غير مصر على صغيرة من أهل التوحيد، يمكن يعذبه الله بالنار ولا لا؟ لا، هذا ما يقول شيء، يقول: أنا إن اتقيت الله يمكن بعد تقواي لله أن أدخل النار ولا ما أدخل؟ يسأل هو. إنسان يسألكم الآن: أنت جئت تنصح شاب تريد أن يصبح مستقيم على دين الله، فسألك السؤال هذا، يقول: لو استقمت على دين الله يمكن أعذب بالنار ولا ما أعذب يوم القيامة؟ نعم. أي نعم، يعني يمكن أن يدخل الجنة، يمكن أن يدخل النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك، يمكن ولا لا يمكن؟ ما يمكن. هنا إنسان طائع لله هل يعذبه الله في النار ولا ما يعذبه؟ ها؟ أيوة. يعني يمكن يعذبه ولا ما يعذبه؟ نعم، يمكن يعذبه الله. طيب لو قال لك: طالما الأمر يمكن ويمكن، يقول كل شيء جينا رسالة من الإدارة يمسون الدرس يبغونا نقف نقف يا إخوان ها كيف طيب أين وصلنا؟ سينا شفتك طيب لو قال لكم أنا لو يعني هو يريد شيء يريد أن يصل لشيء يقول هو الآن يقع في المعاصي والمنكرات ويطيع لكن الغالب عليه المعاصي فأنت سحبته واتق الله واتق الله واتق الله وبر بوالديك وواظب على صلاتك فقال لك هذا السؤال طيب أنا لو الآن تركت ما أنا فيه وأطعت الله هل يمكن نعذب بالنار ولا ما يمكن لا يمكن أنت تقول لا يمكن يعذبها الله بالنار طيب ها لا يعذبه الله لا لا دعنا من لا أقصد يعني أيه تفضل هات متقي لله يقول أنا سأتقي لله ما هي الأشياء اللي علمون عليه وأنا سألتزم فيقول لو قلتم له يمكن أن تعذب بالنار فيقال طالما الأمر يمكن أو كذا خلوني في المعاصي يمكن أنا في المعاصي ويدخل الله الجنة يغفر الله لي صح ولا لا يقول أنا لو استمرت المعاصي يمكن أن أدخل الجنة ولا لا ولو أعذب ويغفر الله لي ولا لا فيقول يمكن ويمكن هذا إذن الأمر دعوها كذا يا إخوان أريد منكم شيء آخر غير هذا لا أريد أن تقول لا لا تقول هذا الكلام أريد منكم أن يكون عندكم جزم جزم بماذا لا يمكن تقولون لا يمكن أن يعذب الله من أطاعه بالنار إخوان أين العقيدة أين اعتقادنا في رحمة الله سبحانه وتعالى في كرم الله بالله عليكم شخص يطيع الله والله وعد من أطاعه بالجنة عرضه السماوات والأرض ثم يأتي يوم القيامة فيعذبه في النار كلام مستحيل مستحيل إن الله لا يظلم مثقال ذرة قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله يقول عن نفسه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إن الله لا يظلم الناس شيئا كيف نحن نقول يمكن بالله عليكم أنتم هل تقبلون هل يقبل واحد منكم كريم يأتي عامل يعمل عنده إلى آخر النهار ثم يكتشف أن العامل يشك أنه لن يعطي أجره يقبل هذا يا أخوان ولا يغضب يغضب الرجل الكريم يغضب يقول كيف تشك أني لن أعطيك أجرك لماذا فكيف نحن نشك يا إخوان أنه يمكن لشخص متقي لله تاب إلى الله ثم الله سبحانه وتعالى يعذبه بالنار لا يمكن هذا هو الرجاء المحمود هذا الرجاء هو الوقود الذي يجعلنا نسير في هذه الحياة متى ضعف الرجاء فيما عند الله ضعف السير إلى الله لما تشك الآن أنت مواظب على الصلاة شك يمكن مع مواظبتي للصلاة ما يجازين الله على صلاتي لا لا لكن نحن ماذا نشك نشك في أنفسنا نشك في إخلاصنا هذا شيء آخر هذا شيء آخر نقول نحن لا نضمن أنفسنا لكن ما عند الله مضمون لأن الله وعد قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فلأن الله وعد نرجو، فنحن نقول لهذا المحسن وهذا الطائع وهذا المتقي لك جنة عرضها السماوات والأرض. المطلوب أنت تضمن نفسك، اضمن نفسك من الشرك بالله، اضمن نفسك من الرياء، اضمن نفسك من إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة. أما من أطاع الله فإن الله يقبله ويجزيه أعظم الجزاء سبحانه وتعالى. هذا الرجاء المحمود. أما الرجاء المذموم هو الأمن من مكر الله، هذا أن يقع الإنسان في المعاصي والمنكرات يقول لا الله يغفر لي، أصلا لو الله لن يغفر لي ما أعطاني في الدنيا هذا الرزق ولا ستر عليها، لا بل أنا لي الدنيا ولي الآخرة. هذا الأمن من مكر الله، هذا الرجاء المذموم، رجاء العاصي في أن يغفر الله له وأن يعطيه جنة عرضها السماوات والأرض وهو ما زال على معاصيه. هذا الرجاء المذموم، هذا هو الأمن من مكر الله، فيرى ما عنده من خيرات ويقول أنا الله سبحانه وتعالى لن يعاقبني، لو أراد يعاقبني كان عاقبني الآن. هذا أمن مكر الله. أما الرجاء يا أخوان فهذا لا بد منه، رجاء الطائع في أن يجزيه الله سبحانه وتعالى أعظم الجزاء على طاعته، لا بد من ذلك. صلاتك، قراءتك القرآن، دعاؤك، كل شيء لا بد من الرجاء فيه. لكن إذا أنت ما تدري تتعب نفسك، يشعر الإنسان أن التعب ما في فائدة. لكن عندما يكون أنت تقرأ القرآن وأن تحفظ فيه وأنت عندك يقين أن لك بكل حرف حسن وأن الله سيعطيك إياه طالما أنت مخلص، هذا لا بد منه. كيف نتحرك في هذه الحياة؟ فلا بد من الرجاء المحمود، لا بد منه. نعم، هل عندك سؤال؟ نعم. نحن نقول القاعدة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. نحن نمشي على القاعدة. هو يسألنا الآن لو اتقيت الله لك الجنة، مضمون لي الجنة؟ نعم مضمون، لأن الله هو الذي ضمنها لك، لكن أنت تضمن نفسك بس. لكن نحن لا، في فرق بين المقابلة، نقول أن الله يدخلك الجنة مقابل لعملك، نقول لا، عملك مهما عملت لا يقابل نعمة واحدة من نعم الله. لكن اي نعم، لكن عملك سبب، نعم سبب لدخول الجنة ولا بد. نعم. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.